مسألة مات الطفل في داخل رحم الأم ثم خرج ميتا، هل يجب غسل مس الميت على الأم أو لا؟ كأن المسألة عندهما اللمس الحادث من الطفل مع الأم حال الخروج، وأما اللمس الذي يتصور أو يفترض بين الطفل والأم وهو في مقره حيث تكون من الرحم، كأن هذا ليس فيه كلام. اعتبر حكيم الفقهاء رضوان الله عليه هذا المورد، هذا المقدار خارج عن محل البعض، يقول نقطع ونجب أن الأم لا يجب عليها وصله مسح الميت. لما؟ يقول هذا مقطوع حسب فهم فقهائنا الأبرار من كلماتهم، ولولا ذلك لكانت الأم دائمة الحدث ما دام الطفل لم يخرج منها. تظن أني سكتت المشكلة شوية عوقة أو في الأم أو غير الأم، بلع قطعة لحم الميت من الإنسان مثلا، ها يجب عليه غسل مثل الميت أو لا؟ وهناك ما دام لا يتحول إلى الفضلة لازم يعتبر من المستوى الحدث إلى أن يتحول كذا، لكن ما أردت شوية تطور زائد هالمقدار اللي هم طرحوا أكتفي به. على كل حال فالمقصود هذا المقدار كان خارج عن محل الكلام، قال مقطوع الأدب أنه لا يجب على المرأة على الأم غسل مس الميت، إنما هو من حالة الخروج. يقول يحتمل عدم شمول الإطلاقات لأنه هنا عرف لا يرى أنه لمسون، فيرجع إلى استصحابه مع عدم وجوب غسل مس الميت على الأم أو استصحاب بقائه طهارة عن الحدث الأكبر الناشئ من مس الميت. بعد ذلك يلتزم رضوان الله تعالى عليه كأنه هذا الانصراف انصراف الإطلاقات بدويون، هذا إطلاقات تشمل، فيجب على الأم غسل مس الميت. وتفرنا صاحب يدير مستشكل ويلتزم بالإحتياط. وفي عكس المثل ماتت الأم وطفل حيون في بطنها، وإذا خرج الطفل أيضا يكون فيه لمسون للطفل، فيجب على الطفل غسل مس الميت حينما يعقل حسب تحقيقنا أو حين يبلغ حسب تعبيره اليتي رضوان الله تعالى عليه. هكذا ولعب احتمال بل استصحاب عدم وجوب الغسل في حق الطفل يعني لم يكن مبتلا بالحدث. أنا هذا الاستصحاب هذا التمسك مرفوض هنا بوجود الإطلاقات وشمولها للمكان. هذا ما جاء في كلمات الأعلام ملخصا، وينبغي أن نتعمل في تحليل موضوع المسألة كما يجب علينا أن نحلل النصوص هذا بمعايشة عصر صدور الرواية، أنه حتى نفهم هذا ماذا يقول المتكلم وماذا يفهم السامع هذا في ذلك العصر. وفي المقام بعد التأمل البسيط نجد أن المسألة ما تحتاج إلى البحث أصلا، وذلك لأن الطفل في داخل الرحم يكون مغلفا بالمشيمة ويخرج بمشيمة مغلفا بغلافه يخرج إلى الخارج بالتكلسات، تكلسات يعني ضغط سيرة بمقتضى ما خلق الله سبحانه في جسم المرأة من الطاقة، فيضغط فيندفع الطفل مع المشيمة إلى الخارج كما يندفع جلكم البول أو الغاية، هذا بالضغط الموجود في داخل الجسم. فعلى هذا الأساس لا يحدث لمس طفل الميت أولمت المرأة للطفل الميت أسهل. أول ما يخرج رأس الطفل أمام رأسه يكون كيس مليء بالماء، وهذا الكيس متصل بأطرافه بغشائه بالمشيمة، لأنه كيس منفصل عن مشيمة ويخرج. فعلى هذا الأساس لا يحدث المس أسرا. وفي عكس المسألة، وهو ما إذا ماتت الأم وطفل في بطن أم، عينادين أيضا هذا لا يتحقق علمت. لما؟ لأنه ما دام الطفل في الرحم في مقره في مقام خلقته، فهم التزموا أنه لا لا يستك لا تشمله عليه الساقط، لا من جهة إذا كانت طفل ميت لا يجب على الأم، وكذلك بالعكس. ويستخرج الطفل عادة حينئذ بشكل بطن، ولا يخرج الطفل بخروج طبيعي من طريق المهبل. فعلى هذا أيضا لا معنى لتحقق وجوبه للبعث، مو لمعنى ولا ما لا معنى للبعث عن وجوبه موسى مس الميت في المقام. ثم أنه لو فرضنا أن هاي مشيمة ما أكون هذاك طفل، ما هذا يلمس مباشرة للرحم ويخرج، ويلمس مباشرة لجسم المرأة ويخرج إلى الخارج، في حالتين، حالة موت الطفل وحياة الأم، وبالعكس حالة موت الأم وحياة الطفل، فلنفرض فرضا. معنى فعينئذ ما الفرق بين اللمس فيما دام الطفل في الرحم واللمس بعدما يصبح في المجرى؟ هذا وليس بينهما بون شاسع، لا كيلومترات ولا أمتار ولا ميزان، أربع أصابع خمس أصابع فيها، هذا ست أصابع على على حالات غير طبيعية. قال هاي هناك يصل لمس لا يجب غسل، شوي يتحرك هذا يدهم لمس ويجب الغسل غير واجب. وتحكيم العرف في المقام هذا ليس له معنى كما قلنا، فإن العرف ليس حكمان في باب الموضوعات. بسم الله لازم يد الإنسان حي، لازم على عنمار وبرد، وأن لا يجب عليه الغسل يجب الغسل. كذلك هاي أم كانت لازم هذا الطفل هذا في رحمها، ومات الطفل في رحمها وحصل اللمس، هذا فعين ذن لا بد من الالتزام بوجوب الغسل. ولكن قد قلنا إن لا يجب الغسل لعدم تحقق المماسة في حالات اعتيادية، سواء كان الميت والطفل أو كان الميت هي الأم. نعم لا فرض بالحالة من الحالات أنه حدث اللمس أثناء الخروج أو بعد الخروج ونحو ذلك، فعندئذ نلتزم بوجوب الغسل المطلق. العلم عند الله والراسخين في العلم. فتوى لن تزم إذا حصل لمس، لكن لمس ما يحدث يا أخي، لمس ما يحدث. Thank you.